بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية. ونحن نتكلم عن صفات الله عز وجل، وقد انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الصفات، ولذا اختصر كلامه السابق في قواعد أربع. ذكر قواعد أربع مهمة جدا سنبدأ فيها الليلة، وهذه القواعد هي خلاصة لما تقدم، إلا أنه أسقط كثرة الردود التي تقدمت، لأن الردود كثيرة على هؤلاء المعطلة أو الممثلة، ولكن هنا يوضح توضيحا كاملا قول أهل السنة والجماعة بالدليل من القرآن ومن السنة، وأيضا يرد ردودا خفيفة وليست كالردود السابقة كما تقدم. ولذا أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا مثل هذه الدروس التي نعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، نعرف أسماءه وصفاته، ونعرف أفعاله، ونعرف شيئا كثيرا عن الذي خلقنا، لأن الإنسان إخوان يجب أن يعرف الشيء الكثير عن الله عز وجل. كثير من الناس ما يعرف عن حيواناته وعن أعماله الكثير، ولكن لا يعرف شيئا عن خالقه. ولذا يجب علينا أن نعرف الكثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله، ليزداد حبنا له ويزداد خوفنا منه. ونحن أيها الإخوة في هذه الدنيا نحاول أن نجمع من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة جلوسنا هذا المجلس المبارك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا ما يحصل للملوك ولا لرؤساء الدول ولا للأغنياء، ولكنه يحصل للذين يجتمعون في بيوت الله عز وجل، في بيت من بيوت الله، يتذاكرون ما ينفعهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. القاعدة الأولى في صفات الله عز وجل: أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، موصوف بالنفي والإثبات. هذه القاعدة جمع فيها ما وصف به نفسه بالنفي والإثبات، ولذا اجتمع الأمران في قوله تعالى النفي والإثبات، اجتمع في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، أو نقول الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات في صفحة 226 من هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فإذا جاءك أحد يقول أنا أثبت لله صفات، لكن هل تنفيها، تنفي الصفات الأخرى العجز والظلم؟ قال لا. نقول لا بد أن يكون هناك نفي وإثبات، مثل كلمة التوحيد. التوحيد لا يحصل إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ما هو الدليل يا أهل السنة والجماعة؟ لا بد أن تعرفوا الدليل. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. ما يمكن يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص. ما نفى الله عز وجل عن نفسه في القرآن الكريم صفة إلا أنها صفة نقص، مثل الإعياء ومثل اللغوب، كما قال اليهود أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب واستراح يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم يقول: ما أصابه من لغوب ولا جاءه لغوب ولا تعب ولا عجز عن هذا. فالله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه اللغوب يعني التعب والعجز والظلم، وينفي مماثلة المخلوقين، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن المخلوق له صفات: سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، لكن ليس هناك مماثلة، ليس هناك مماثلة ولا مشابهة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، الصفات العليا. فصفات الله عز وجل كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا وصف نفسه بالإثبات وبالنفي. ليس كمثله شيء نفي، وفي قوله وهو السميع البصير إثبات. ومعلوم أن الكمال لا يتم إلا بإثبات ونفي، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير إثبات، الله أثبت أنه سميع بصير. ولذا نعلم يا إخواني أنه أن الكمال لا يتم إلا بإثبات نفي لا يتم إلا بإثبات ونفي، بإثبات لصفات الكمال ونفي عما يضاده. ولهذا نقول توحيد الأسماء والصفات. التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، وكل ما نفى الله عن نفسه فهو صفة نقص. الله نفى عن نفسه النوم، ما ينام، هذه صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص، نفاها عن نفسه. السنة يعني النعاس، نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. الموت نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. العجز، كل هذه الصفات وما أشبهها مما نفاه الله عن نفسه لأنها صفة نقص. ومن النقص أيضا أن يماثل الله المخلوقين، لأن المخلوق ناقص، ومماثلة الكامل للناقص تجعله ناقصا. ولذا نقول يا إخوان إذا نفينا عن الله عز وجل الظلم، قلنا إن الله لا يظلم، لا بد أن نثبت له ضدها. وما هو ضد الظلم؟ العدل. فالله سبحانه وتعالى إذا نفى عنه شيء
فإنه يثبت ضده، فإذا أثبت له الكمال ونفى عنه النقص هذه هي الصفات الكاملة. ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا يعني مماثل مشابه نظير لا. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الضابط فيما أثبت لنفسه وفيما نفى عنه. ولذا يقول قاعدة كل ما أثبت الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، ما في أكمل منها، لأن الله يقول ولله المثل الأعلى. الصفات صفات الله عز وجل كثيرة، سواء كانت الصفات ذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له صفات ذاتية، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، سواء كانت من صفات المعاني أو صفات خبرية أيضا. حتى الصفات الخبرية، صفات الخبرية ليست من المعاني، صفات المعاني الذاتية. ما معنى صفات الله؟ صفات المعاني الذاتية لله ما هي؟ صفات المعاني الذاتية لله منها السمع، ومنها البصر، ومنها القدرة، ومنها القوة. هذه صفات ذاتية ملازمة للذات، موجودة بوجوده، لا تفارق ذات الله أبدا. هذه صفات معاني ذاتية. نعرف معنى السمع، نعرف معنى البصر، نعرف معنى القدرة، نعرف معنى القوة وما أشبه ذلك. فهذه الصفات ذاتية ملازمة لله عز وجل، موجودة دائما، لا تفارق الذات أبدا. وهناك صفات خبرية ذاتية، صفات خبرية ذاتية لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تفارق الذات أيضا، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض أجزاء، مثل اليد. الله سبحانه وتعالى له، نثبت له صفات خبرية ذاتية مثل الوجه واليد والقدم والعين، هذه نسميها صفات ذاتية خبرية، لكن ليست معنوية، ليست معنوية، وإنما هي ذاتية خبرية. لأننا لو قلنا معنوية لوافقنا من يحرفون المعنى إلى ما يخالف الظاهر. فلو قلت إن اليد صفة معنوية صار معناها أنك فسرتها بالقوة، بل نقول هي صفة ذاتية خبرية. الله أخبرنا، أخبرنا أن له عين، أخبرنا أن له يد، وهذه متلقاة من الخبر، ولذا نقول ليس للعقل فيها مجال، ليس للعقل فيها مجال. جاءنا خبر نثبته، إذا سئلنا عن الكيفية نقول الله أخبرنا بها ولم يخبرنا عن الكيفية سبحانه وتعالى. لكن هذه المسميات أو الصفات بالنسبة للمخلوقين أبعاض أجزاء، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نقول ذلك، لا نقول ذلك، وإنما نقول الله عز وجل أخبرنا بها. ولا يمكن أن نقول الله أجزاء، وإنما يقال ذلك بالنسبة للمخلوق. فنقول هذه الصفات الذاتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، وكذلك الصفات الفعلية أيضا هي كمال حيث تقتضيها الحكمة، لأنها تتعلق بمشيئته ومشيئته مقرونة بالحكمة. فالاستواء على العرش صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. الاستواء على العرش صفة فعلية لأنها ليست لازمة لذات الله، ليست مثل البصر والعين وما إلى ذلك، لأنها ليست لازمة لذات الله إذ أنها لم تكن إلا بعد خلق العرش. والاستواء الذي نعلمه لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل خلق السماوات والأرض فلم نعلم هل هو سبحانه مستو أو غير مستو، فلا نعلم أن الله استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل ذلك فهو مجهول لنا. ولذا نقول الاستواء ليس لازما لذات الله فيكون من الصفات الفعلية. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات الفعلية لكن كما أثبتها الله لنفسه، بعكس أهل التحريف والتعطيل أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بصفات فعلية. لماذا؟ لماذا لا يوصف الله بصفات فعلية؟ قالوا لأن الصفات الفعلية حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وقالوا إن هذه الصفات الفعلية إن كانت صفة كمال فإنه يلزم أن يكون متصفا بها دائما وأبدا، وإن كانت صفة نقص فإنه لا يجوز أن يتصف بها. وأيضا يقولون إن هذه الصفات الفعلية إن كانت صفات كمال وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإلا كان في حال عدم اتصافه بها ناقصا، وإن كانت صفات نقص لزم أن لا يتصل بها. ولذا مساكين يا إخوان يقولون استواء الله على العرش صفة فعلية، فصار تعليلهم بامتناع الصفات الفعلية مبنيا على أمرين. الأول أن هذه حوادث، الحوادث يقولون لا تقوم إلا بحادث، وأيضا دليلهم الثاني أن هذه إما أن تكون صفة كمال فيلزم أن يتصف بها دائما، أو صفة نقص فيلزم أن لا يتصف بها. كيف نرد عليهم؟ كيف نجيبهم يا إخوان؟ هم يقولون الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذا ممنوع وهذا غير صحيح. نحن نرى أن الحوادث تتجدد حتى بالنسبة للحادث، فمثلا أنا أفعل الشيء اليوم وأمس ما فعلته، أمس أنا ما حضرت واليوم حضرت، إذن كنت سابقا عليه. كذلك الواجب الوجود ربنا سبحانه وتعالى سابق على فعله الذي يحدث بمشيئته. إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يلزم أن يكون الله حادثا، فهذا ممنوع إطلاقا وليس عليه دليل لا من السمع ولا من العقل. وأيضا دليلهم هذه الصفة الفعلية إما أن تكون كمالا فيكون متصفا بها أزلا وأبدا، وإما أن تكون نقصا فلا يجوز أن يتصف بها بأي حال من الأحوال. ولذا نقول لهم هي كمال حيث تقتضيها الحكمة، وفقدها كمال حيث لا تقتضيها الحكمة، وحينئذ لم يتصف الله تعالى بالنقص كما أشرنا. الصفات الفعلية يا إخوان، الرسول ربنا سبحانه وتعالى ينزل هو مستوي على عرشه فوق السماوات لا يحيط به شيء، ولكنه في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، فهذا حادث، هذا فعل حادث، وربنا سبحانه وتعالى أزلي. ولذا الفعل لا يتعلق إلا بحادث، هذا غير صحيح. وأما قولهم الصفات الفعلية إنما يحدث فيها النوع أو الآحاد، أما الجنس فهو من الصفات الذاتية وليست الحالية، فجنس الفعل أي أن الله يفعل ما يشاء. وأما النوع أو الواحد فهو هذا الذي يتجدد، فتجدد النوع كالاستواء على العرش. أما الكلام فهو متجدد الآحاد، الله سبحانه وتعالى تكلم أزلا ويتكلم أي وقت يشاء سبحانه وتعالى، فهو متجدد الآحاد لأن نوعه قديم، لكن آحاده التي تتعلق بمراده سبحانه وتعالى وبمشيئته هذا متجدد. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، والله سبحانه وتعالى سمع قبل مليون سنة وسمع الآن ويسمعنا الآن سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا كلام حادث، كلام حادث، حدث هذا الكلام بعد أن حدثت هذه القصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قد سمع الله قول التي تجادلك. وأهل اللغة العربية يا إخواني يعرفون معنى كلمة قد التي تدل على التحقيق. قد مقترنة بسمع، هذه دالة أيضا على المعنى، تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى تكلم بهذه الجملة بعد كلام هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا يا إخوان بعض العلماء رحمهم الله، أنتم تعرفون نزول القرآن الكريم هل نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا أو أنه نزل مفرقا؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، لكن الشيخ في هذا الكتاب يقول إن القرآن يدل على خلاف هذا الكلام وأنه نزل مفرقا. هذا القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. فهنا يقول: أما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا يحتمل أن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، ولكنه تكلم به حين يلقيه إلى جبريل عليه السلام. ويحتمل أن المراد بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي الذكر، يعني ذكر القرآن في اللوح المحفوظ. لكن الذي يهمنا أيها الإخوة أن الصفات الفعلية باعتبار جنس الفعل من الصفات الذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالفعل. وأما باعتبار النوع والآحاد فهي حادثة، قد يحدث النوع كله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وقد تحدث الآحاد مثل الكلام. فهذه الصفات الفعلية الحقيقية أن إثباتها من مقتضى إثبات الكمال لله عز وجل ولا بد منه، فمن نفاها عن الله عز وجل فقد وصفه بالنقص. لأنه إذا قال إن الله لا ينزل، إن الله لا يفعل، إن الله لا يتكلم، إن الله لا يستوي على العرش، كل هذا يا إخوان يدل على النقص. لكن هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذه الأفعال تدل على الكمال لله سبحانه وتعالى. ولذا صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه كثيرة لا نستطيع أن نحصرها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. ولذا كل هذه الصفات صفات كاملة، حياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء أبدا، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: هو الأول والآخر، وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نثبت لله عز وجل العلم، العلم الكامل، علمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، علم الله عز وجل كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ولذا قال المؤلف في هذا الكلام: من صفات الله، من صفات الله، يعني للتبعيض، أي أن هذه أمثلة وليست حصرا. صفات الله عز وجل أكثر بكثير من هذا، ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فمثلا يقول الله: هو الأول والآخر. ما معنى الأول؟ ليس قبله شيء، هذا يدل على أن حياته أزلية، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. والآخر يدل على أن حياته أبدية، الحي الذي لا يموت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. ما معنى لا يضل؟ يعني لا يجهل، لا يضل ربنا لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما ذكره، الذي ذكره لموسى أو لإبراهيم يذكره الآن سبحانه وتعالى، فهو سبحانه منفي عنه الجهل. لكن إذا نفينا عنه الجهل ماذا نثبت؟ نثبت له كمال العلم، نثبت له كمال العلم. إذا نفينا عن الله النسيان أيضا نثبت كمال علمه أيضا، لأن العلم يا إخوان كل علم محفوف بنقصين، كل علم محفوف بنقصين، كل علم بني آدم والعلماء كلهم إما بعجز سابق، وإما نسيان لاحق، فأنت إما أن تكون عاجز وإما أن تنسى. لكن ربنا سبحانه، علم الله عز وجل منزه عن هذين العيبين، لا جهل ولا نسيان. فربنا سبحانه وتعالى قدرته تعالى كاملة، لم تسبق بعجز ولا يلحقها عجز. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا حكمته، الله سبحانه وتعالى حكيم وحاكم، حكمته تعالى بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حتى حكمته يا إخوان، حكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قدرته كاملة، أما قدرة المخلوق فهي مسبوقة بعجز هذا العالم. ولد وبقي يتعلم 20 سنة 30 سنة حتى صار عنده علم، وأيضا قدرة هذا الإنسان ملحوقة بعجز، فإن الإنسان في صغره يعجز عن أشياء كثيرة يقوم بها في حال كبره، وبعد الكبر وريعان الشباب والقوة يعود فيكون ضعيفا عاجزا عما كان يقدر عليه من قبل. هذا ابن آدم، مهما كانت قوته فإن العجز يبدأ بداية ونهاية. أنت تعيش 100 سنة وبعد 100 سنة تعجز حتى عن نفسك وعن جميع أمورك، لكن الله عز وجل قدرته لم يسبقها عجز ولا يلحقها عجز، لأنها كاملة. فاعتقادنا يا إخوان في صفات الله عز وجل أنها كاملة، ولذلك حتى حكمته بالغة. ما معنى بالغة؟ أي كاملة، كما قال تعالى حكمة بالغة، وهو أيضا منزه عن العبث، وشامل حكمته للخلق والشرع. ما معنى الحكمة يا إخوان؟ الفعل، كلمة فعل تدل على الهيئة، وهي مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان. فقلنا الحكمة فعلة، وكلمة فعلة تدل على الهيئة وهي مأخوذة من الإحكام والإتقان. فحكمة الله يعني إتقانه لكل شيء. الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء ولكن يتقنه. انظر إلى خلقه فيك يا ابن آدم، هل يمكن أن تصور ابن آدم صورة أحسن من هذه الصورة؟ لا تستطيع أبدا. فالله سبحانه وتعالى إذا فعل شيئا يتقنه، سواء في خلقه أو في أوامر الشرع سبحانه وتعالى، فإن كل ما خلقه الله تعالى مطابق للحكمة، سواء في إيجاده أو إمداده أو إعداده وفي صورة التي هو عليها، وأيضا في غايته سبحانه وتعالى. يعني لو أن إنسانا سأل لماذا ربنا سبحانه وتعالى يخلقنا في هذه الدنيا ثم نموت، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أخبرك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقتك في هذه الدنيا لأختبرك، فإن نجحت بالأعمال الصالحة تذهب إلى الجنة، وإن كنت غير ذلك تذهب إلى النار. أخبرك أنه خلق جنة وخلق نار، وأيضا كلف معك ملائكة يراقبونك ويكتبون ما تقول وما تفعل. فالإنسان إذا سأل سؤالا يجد الحكمة البالغة في خلق الله عز وجل. ولذلك لم يوجد شيء إلا لحكمة. وكذلك ما يكون أيضا من الشرور في مخلوقاته، فإن الله سبحانه وتعالى أوجده لحكمة، وكذلك في إمداده، فقد يمد الله هذا الشيء بعد إيجاده ويساعده ليبقى مع أنه ضار، ولكن لحكمة. حتى الثمرات التي تترتب على هذه الأشياء هي أيضا من الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم العاقبة، يعلم ثمرة هذا العمل، يسأل الإنسان لماذا خلق الله الثعبان ليأكل الناس؟ لماذا جعل هؤلاء الأعداء يحاربون المسلمين؟ لماذا جعل الله في هذه الدنيا شرور وجعل فيها خير؟ كله لحكمة، كل ذلك لحكمة بالغة. فنحن نعرف بعضا من الحكمة ولا نعرف البعض الآخر، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نسلم لقضاء الله وشرعه المهم أننا نأمر بطاعة، أننا نعمل بطاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى نعلم أنه ما أوجب عليك الصلاة، ما أوجب عليك صلة الوالدين، ما أوجب عليك صلة الأرحام إلا لحكمة. فكل شيء سواء في قدره أو في شرعه، فإن الحكمة تقتضي إيجابه. وأيضا لم يحرم شيئا إلا والحكمة تقتضي تحريمه. لماذا حرم الله الخمر؟ لماذا حرم الله الخنزير؟ لماذا حرم الله الزنا؟ كل ذلك لحكمة، والعاقبة تجدها في صالحك يا ابن آدم. كل الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية في صالح ابن آدم. ولذا الحكم يا إخوان، حكم الله عز وجل قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس كل شيء شرعه الله يكون معلوما حكمته بالنسبة للبشر، وليس كل شيء خلقه الله يكون معلوما حكمته بالنسبة للبشر. لكن عقيدة المسلم أن الله لم يخلق شيئا ولم يشرع شيئا إلا لحكمة تقتضيه. المهم أيها الإخوة أن تعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون على القرآن والسنة، أما المعطلة أو المحرفة أو الممثلة يعتمدون على العقل، والعقل يا إخوان لا ينفع، لا ينفع. العلم الصحيح الصواب هو العلم الذي نأخذه من القرآن ومن السنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذه كما يقول العلماء صفة سلبية يعني منفية. وقوله ما خلقناهما إلا بالحق صفة ثبوتية. إذن انتفى عنه صفة اللعب لكمال أحقيته ما يفعله عز وجل، فصار نفي اللعب عنه في خلق السماوات والأرض لكمال أحقيته. ولهذا قال ما خلقناهما إلا بالحق تثبيتا لهذا الكمال. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا فيه إثبات خلق الموت والحياة. والعلة ما هي؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا طريق من طرق إثبات العلة والحكمة، وهي أن يؤتى بلام التعليل. وكذلك لو أتي بالباء السببية أو في التي للسببية. ولذا طرق إثبات الحكمة الحرف الدال على التعليل. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهذا نص بواسطة الاسم حكيم، اسم الله حكيم الدال على الحكمة في حكمه. وهنا الحكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي، لأنه ذكر بعد أن بين الله تعالى ما بين من أحكام النساء المهاجرات، فقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فهذا دليل على أن الحكمة تكون في الأحكام الشرعية، وأيضا تكون في الأحكام القدرية. أما قوله حكيم فإنه يقال في معناها إنها فعيل مشتقة من الحكم والإحكام، فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل، فحكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. فإن قيل إن لفظ حكيم يأتي بمعنى حاكم في اللغة العربية كثيرا كبصير وسميع وما أشبه ذلك، فهل تأتي فعيل بمعنى مفعل؟ هل تأتي فعيل بمعنى مفعل؟ الشارح رحمه الله يقول: الجواب نعم، تأتي باللغة العربية بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فقوله الداعي السميع يعني الداعي المسمع لا الداعي السامع، لأن الداعي يسمع غيره. فعلى هذا تكون حكيم بمعنى حاكم، ومحكم أي له الحكم والإحكام، والحكم إما كوني وإما شرعي. أما الكوني فمثل قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، أي حكما قدريا، لأن الحكم الشرعي قد حكم الله له به بأن يبرح الأرض متى شاء، لكن الحكم الكوني هو المنتظر. فالحكم في هذه الآية كوني. ومثال الحكم الشرعي هو قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالله يحكم والله حاكم والله حكيم سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الكاملة لله عز وجل. ثم أيضا أيها الإخوة، نطلب من الابن عبد العزيز أن يقرأ لنا بعض الشيء الذي مر معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، فهو من صفات الكمال، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. قوله القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، هذه القاعدة جمع فيها ما وصف به نفسه بالنفي والإثبات، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي، وفي قوله وهو السميع البصير إثبات. ومعلوم أن الكمال لا يتم إلا بإثبات ونفي، بإثبات لصفات الكمال ونفي عما يضادها، ولهذا نقول توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، وكل ما نفى الله عن نفسه وكل ما نفى الله عن نفسه فهو صفة نقص، كالنوم والسنة والموت والعجز وما أشبهها، فكلها مما نفاها الله عن نفسه لأنها صفة نقص. ومن النقص أن يماثل الله المخلوقين، لأن المخلوق ناقص، ومماثلة الكامل للناقص تجعله ناقصا. ولهذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أراد المؤلف أن يبين الضابط فيما أثبت لنفسه وفيما نفى عن نفسه. كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفات كمال، سواء كان من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أو من الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، سواء كانت من صفات المعاني أو صفة خبرية ليست من المعاني. وصفات المعاني الذاتية مثل السمع والبصر والقدرة والقوة وما أشبه ذلك، فهذه الصفات ذاتية ملازمة للذات، موجودة بوجوده لا تفارق الذات أبدا. والصفات الخبرية الذاتية هي التي لم يزل متصفا بها ولا يمكن أن تفارق الذات، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل اليد والوجه والقدم والعين، فهذه نسميها صفات ذاتية خبرية وليست معنوية، لأنك لو قلت معنوية لوافقت من يحرفون المعنى إلى ما يخالف الظاهر. فلو قلت إن اليد صفة معنوية صار معناها أنك فسرتها بالقوة، بل نقول هي صفة ذاتية خبرية، أي أنها متلقات من الخبر، وليس للعقل فيها مجال إطلاقا. فهذه الصفات مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، ولكن بالنسبة لله فلا نقول إنها بعض أو جزء، لأن البعض أو الجزء لا يصح أن يفارق، لأن البعض أو الجزء لا يصح أن يفارق الكل. وهذا بالنسبة لهذه الصفات في حق الله عز وجل لا يمكن أن تفارق الكل، ولا يمكن أن نقول الله كل أو جزء، وإنما يقال ذلك بالنسبة للمخلوق. فهذه الصفات الذاتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، وكذلك الصفات الفعلية فهي كمال حيث تقتضيها الحكمة، لأنها تتعلق بمشيئته، ومشيئته مقرونة بالحكمة. فالاستواء على العرش صفة فعلية، لأنها ليست لازمة لذات الله، إذ إنها لم تكن إلا بعد خلق العرش، والاستواء الذي نعلمه لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. وأما قبل خلق السماوات والأرض فلم نعلم هل هو سبحانه مستو أو غير مستو، فلا نعلم أن الله استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، أما ما قبل ذلك فهو مجهول لنا. إذن الاستواء ليس لازما لذات الله، فيكون من الصفات الفعلية، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات الفعلية كما أثبتها الله لنفسه، وأهل التحريف والتعطيل أنكروا ذلك، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله تعالى بصفات فعلية، لأن الصفات الفعلية حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وقالوا أيضا: هذه الصفات الفعلية إن كانت صفة كمال فإنها يلزم أن يكون متصفا بها دائما وأبدا، وإن كانت صفة نقص فإنه لا يجوز أن يتصف بها. ويقولون إن هذه الصفات الفعلية إن كانت صفات كمال وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإلا كان في حال عدم اتصافه بها ناقصا، وإن كانت صفات نقص لزم ألا يتصف بها. يقولون مثلا استواء الله على العرش صفة فعلية، فصار تعليلهم بامتناع الصفات الفعلية مبنيا على أمرين: الأول أن هذه حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. الثاني أن هذه إما أن تكون صفة كمال فيلزم أن يتصف بها دائما، أو صفة نقص فيلزم ألا يتصف بها. والجواب على هذا أن نقول: أما قولهم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث فهذا ممنوع، فإننا نرى أن الحوادث تتجدد حتى بالنسبة للحادث. فمثلا أنا أفعل الشيء اليوم وأمس ما فعلته فكنت سابقا عليه، كذلك الواجب الوجود سابق على فعله الذي يحدث بمشيئته. إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يلزم أن يكون الله عز وجل حادثا، فهذا ممنوع إطلاقا ولا دليل عليه لا من السمع ولا من العقل.
يعني أخوان هذا التفريق بين وجود الله وبين وجود المخلوق، نقول إن وجود الله عز وجل ممكن الوجود، نقول إن واجب الوجود، وجود الله واجب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا. من الذي خلق الله؟ فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود. أما ابن آدم ممكن الوجود، جائز الوجود، يمكن يوجد اليوم ويوجد غدا ويوجد كذلك. ولذا الفرق بين وجود الله ووجود المخلوق أن وجود الله أزلي، وأن وجود الله عز وجل واجب الوجود. أما المخلوق فهو ممكن الوجود لأنه سبقه عدم ويلحقه فناء. الإنسان يولد ثم يموت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.